الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم لشيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. ويجب القطع في السرقة بثمانية شروط، أحدها السرقة، لأن الله تعالى وجب القطع على السارق، فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقة، وهي أي السرقة أخذ مال الغير أي غير سارقه بشرط كون المال محترما من مالكه أو من نائبه أي نائب مالك المال، ومن ذلك استراق السمع ومسرقة النظر إذا كان يستخفي بذلك على وجه الاختفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أبواب الحدود، ومنها القطع في السرقة. ولو أنه بين أو عرف السرقة قبل أن يذكر الشروط لكان ذلك أجود. يعني هو قال إيش؟ ويجب بثمانية شروط، أحدها السرقة، ثم عرفها. لكن لو قال إيش؟ باب القطع في السرقة، وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الخفاء، ثم قال ثم ذكر الشروط لكان ذلك أجود. وبين رحمه الله تعالى في هذا التعريف أن السرقة هي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه، فمن سرق مالا مغصوب ممن غصبه أو من الغاصب، أحسن من الغاصب، فلا حد عليه. واضح هذا؟
سواء هل من الغاصب أو من،
نعم، هذا ظاهر عبارته. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك. في الحقيقة هذا مثل ما نبه يعني المحقق رحمه الله، يقول لو أنه أتى بهذه العبارة بعد إيش؟ على وجه الخفاء لكان أجود، لأن قوله ومن ذلك استراق السمع هو بيان لكيفية الخفاء. نعم. فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن، لأن المنتهب لا يكون أخذه للمال على وجه الخفاء، إنما يكون أخذه للمال على وجه الخطف والهروب، والاختطاف كذلك هو أخذه والفرار به. نعم.
قال: فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، ولا مختطف وهو الذي يخطف الشيء أو يمر به، ولا خائن في وديعة وهو الذي يؤتمن على الشيء فيخفيه أو يجحده. وأصله من التخوين هو التنقيص من مودع ونحوه من الأمنة، ولكن يقطع جاحد العارية إن كانت قيمتها نصابا.
إذن إيش؟ الخيانة في الوديعة غير جحد العارية.
قال الشرط الثاني كون السارق مكلفا لأن غير المكلف لا تناله الأحكام مختارا لأن المكره مرفوع عنه القلم ومعذور عالما بأن ما سرقه يساوي النصابة. قال في المنتهى وشرحه عالما بمسروق أي بأنه أخذ المسروق عالما بتحريمه فلا قطع على صغير لم يبلغ ولا مجنون ولا على مكره ولا بسرقة من ديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلم ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم السرقة. الشرط الثالث
يمكن هذا يشير لعله يشير إلى إيش أن كونه يعني إذا لم يعلم أن المال الذي أخذه مغصوبا لا قطع عليه واضح يعني هذا كأنه يشير إلى ما سبق ذكره من قوله إيش من مالكه أو نائبه فإذا سرق المال ظنا منه أن هذا مالكه واتضح أنه ليس بمالكه فلا قطع عليه والعكس إذا أخذ المال ظنا أن هذا ليس بمالكه ثم اتضح أنه مالكه فعليه القطع. نعم.
الشرط الثالث كون المال مسروق مالا لأن ما ليس بمال ولا لأن ما ليس بمال لا حرمة له فلم يجب به قطع ولا حديث دالة على ذلك مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به لا يقال الآية مطلقة لأن الأخبار مقيدة لها فعلى هذا لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما لأنه ليس بمال ولا بسرقة حر لكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عاد ولا بسرقة السردين النجسي أي الزبل ولا قطع بسرقة إناء فيه خمر أو فيه ماء لأنها متصلة بما لا قطع فيه فأشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره. قال ابن شاقلة فلو سرق إداوة فيها ماء لم يقطع
لكن قوله إيش ولا بسرقة السردين النجس السردين هو إيش هو روث الدواب يعني السماد لكن إذا كان السرجين من حيوان طاهر فهذا فيه القطع واضح لماذا وجه التفريق أن هذا من حيوان طاهر
قال ولا بسرقة مصحف لأن المقصود به لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه ولا بسرقة ما عليه من حلي ككيسه لأن ذلك تابع لما لا يقطع بسرقته ولا قطع بسرقة كتب بدع وكتب تصاوير لأنها واجبة الإتلاف ولا بسرقة آلة له كالطنبور والمزمار ولو بلغت قيمته مكسور النصاب لأنه للمعصية فلم يقطع بسرقة كالخمر ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضة تبع للصناعة أشبه الأوتار التي بالطنبور. الشرط الرابع من الشروط وجوب القطع في السرقة كون المسروق نصابا وهو أي النصاب الموجب للقطع في السرقة 3 دراهم خالصة أو 3 دراهم تخلص من دراهم فضة مغشوشة أو ربع دينار من الذهب فيكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ولو لم يضربا ويكمل أحدهما بالآخر أو سرق ما يساوي أحدهما أي أحد نصابي الفضة أو الذهب من غيرهما وتعتبر قيمة قيمة المسروق إذا لم يكن ذهبا أو فضة بأحدهما حال الإخراج من الحرز لأن الاعتبار بحال السرقة هو وقت الوجوب لوجود السبب فيه وهو السرقة فلا يعتبر ما حدث بعده فهو نقص بعد إخراجه قطع لا إن أتلفه بأكل أو غيره فيه أو نقصه بذبح ثم أخرجه. الشرط الخامس من شروط وجوب القطع في السرقة إخراجه أي إخراج النصاب من حرز على الأصح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي وعنه لا يشترط الحرز فلو سرق إنسان من غير حرز مثل أن يجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فيأخذ منه ما بلغ نصابا أو لا فلا قطع عليه لفوات شرطه كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره إلا أن عليه ضمانه. ومن أخرج بعض ثوب قيمة البعض المخرج نصاب قطع به إن قطعه وإلا فلا وحرز كل مال يقطع يقطع السارق بسرقته
يقطع
وحرز كل مال يقطع السارق بسرقته منه ما حفظ فيه ذلك المال عادة أي في العادة معناه الحفظ ومنه قولك احترزت أي تحفظت ولما ثبت اعتبار الحرز بالشرع في موضع اعتبره فيه من غير صفة الله ولا فيه عرف لغوي يتقرر به علم أن المرجع فيه إلى العرف بين الناس فحرز نعل برجل أي رجل من كان لابسه وعمامة على رأسه على رأس حرز وحرز جوهر ونقد وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق والغلق اسم للقفل خشبا كان حديدا وصندوق بسوق وثم حارس حرز وحرز بقل وقدور باء وقدور باقلة وقدور طبخ وحرز خزف وثم حارس وراء الشرائج
وحرز باقل وحرز باقل وقدور باقلة وقدور طبخ وحرز خزف وثم حارس وراء وحرز بقل وقدور وقدور باقل طيب كمل ما هي واضحة اللي إذا بيجيبها بعد شوي
قال وحرز بقل وقدور باقلة وقدور طبخ وحرز خزف وثم حارس وراء الشرائج وحرز حطب وخشب الحظائر وحرز ماشية الصير وفي مرعى براع يراها غالبة وسفن في شط بربطها وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحرز الإبل الحاملة تقطيرها مع قائد يراها ومع عدم تقطيرها بسائق يراها وحرز ثياب في حمام وحرز أعدال بسوق بحافظ كقعوده على متاع وتوسده وحرز أعدال بسوق بحافظ كقعوده على متاع وتوسده فرط حافظ الحمام أو السوق فنام أو اشتغل فلا قطع وضمن المسروق حافظ معد للحفظ وإن لم يستحفظ
الظاهر أنه حرز بقل
شرائج يعني
ها
وحرز بقل وراء الشرائج آخر والقدور والخزف
إيه
وفي حارس وراء الشرائج يعني حبارك
وحرز باقل وقدور باقل وقدور طبخ وحرز خزف وثم حارس وراء الشرائج يمكن
مثل هيئة كرتون يعني
ها؟
مثل هيئة كرتون قريب
لا يعني يعني هذه الأشياء حرزها أن تكون وراء شيء وراء شيء يمنع مثل يعني أعواد قصب شيء نعم.
قال ويختلف الحرز باختلاف البلدان فإن البلد إذا كان واسع الأقطار غلظت أحرازه لأنه لا يؤمن عليه أن سرق منه أحد أنه لا يرى لسعة رقعة البلد وكثرتها لي وإن كان صغيرا لم يحتاج إلى ذلك لأن السارق يعرف فيه فلا يحتاج إلى زيادة كلفة في منعه عن السرقة يختلف باختلاف عدد السلاطين وقوتهم وضدهما
نعم. الحرز يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ومن سلطان إلى سلطان نعم.
قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واشتركوا في إخراج النصاب قطعوا جميعا لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراجه منه وإن هتك الحرز أحدهما فقط ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما أي على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز ولو تواطأ على ذلك في الأصح لأن التواطؤ على السرقة لا أثر له لأنه لا فعل واحد منهما في الذي فعل الآخر فلم يبقى إلا القصد والقصد إذا لم يقال أنه فعل يترتب عليه حكم فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه الشرط السادس من شروط وجوب القطع بالسرقة انتفاء الشبهة. فلا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله، أما سرقته من مال ولده فلقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وما سرقته من
شف لأبيك صحيح عنده مكتوب الهمزة عليها
أنت ومالك لأبيك همزة
الهمزة
أبيك.
إيه
هنا.
صحيحة ما هي موجة إعلام صح.
قال وأما سرح ثمان قال وما سرقته من مال أبيه أو جده أو من مال أمه أو جدته أو من مال بنت ابنه أو ابن بنته على الآباء أو نزل الأبناء، فلأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم لواحد منهم فلم يقطع بالسرقة منك السرقة من مال ابنه، ولأن النفقة تجب لابن في مال أبيه حفظا له، فلا يجوز لأب إتلافه حفظا للمال وزوجته. قال في المنتهى ولا بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه. ولا قطع على إنسان بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر من عمودي نسب السارق. ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه وعكسه كقنه. الشرط السابع من شروط وجوب القطع في السرقة ثبوتها، أي ثبوت السرقة، إما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وكان القياس في كل شهادة لكن خولف فيما عدا ذلك للنص فيه، فبقي فيما عداه على عمومه ويصفانها، ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوة من مالك المسروق أو من يقوم مقامه أو بإقرار السارق مرتين، لأنه إقرار يتضمن إتلافا، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا، أو يقال إن الإقرار أحد حجتي القطع فيعتبر فيها التكرار، ويصف السارق السرقة في كل مرة ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار. الشرط الثامن من شروط وجوب قطع السارق مطالبة المسروق منه بمال أو مطالبة وكيله أو وليه. ولا قطع بسرقة عام ولا قطع بسرقة عام مجاعة
ولا قطع بسرقة عام مجاعة.
قال ولا قطع بسرقة عام مجاعة غلاء إن لم يجد السارق ما يشتريه أو لم يجد ما يشتري به نص عليه. قال جماعة ما لم يبذله له ولو بثمن مثل غال، وفي الترغيب ما يحيي به نفسه. قال فمتى توفرت هذه الشروط الموجبة لقطع السارق قطعت يده اليمنى، لأن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، وهذا إما أن يكون قراءة أو تفسيرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يظن بمثله أن يثبت في القرآن شيئا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة يكون إجماعا، ولأن الغالب من الناس إنما يعمل الأعمال بيمينه، فكان أن السرقة جنايتها في الغالب دون اليسرى، ويكون القطع من مفصل كفه، لأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال تقطع يمن السارق من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة كان إجماعا، وغمست وجوبا في زيت مغلي، والحكمة في الغمس أن العضو إذا قطع فغمس في الزيت المغلي استدت أفواه العروق فينقطع الدم، إذ لو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى إلى موته. وسنة تعليقها لتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه زاد في البلغة والرعايتين والحاوي 3 أيام إن رآه الإمام لتتعظ بذلك اللصوص. فإن عاد إلى السرق قطع من قطعت يده اليمنى قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه نص عليه ليمشي عليها، وحسمت أيضا للحكمة المذكورة في قطع اليد. فإن عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء وحبس حتى يموت أو يتوب، لأنه جنى جناية لا توجب الحد، فوجب حبسه وكفا له عن السرقة وتعزيرا له، لأنه القدر الممكن في ذلك، ويجتمع على السارق القطع والضمان أيضا ما سرقه نقله الجماعة وأن أحمد، لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي إذا كان مملوكا لآدمي، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله، وإن تلف فعلى سارق مثل مثلي وقيمة غيره، ويعيد ما خرب من الحرز لتعديه. وعليه أي على السارق الذي وجب عليه القطع أجرة القاطع وثمن الزيت للحسم في ماله. أما أجرة القاطع فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق. وما ثمن زيت الحسم فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه، فإنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف فوجب لذلك. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون ولو أنثى أو ذميين أو أرقاء الذين يخرجون على الناس بسلاح ولو عصا أو حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر فيأخذون أموالهم مجاهرة. ويصل في حدهم قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأكثر المفسرين نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، قوله تعالى بعد ذلك: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. الكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها، فلما خص الحكم بما قبل القدرة علم أنه أراد المحاربين، قاله في شرح المنتهى. ويعتبر لوجوب الحد على
أراد المحاربين،
علم أنه أراد المحاربين، قال في شرح المنتهى. ويعتبر لوجوب الحد على المحارب ثلاثة شروط: الأول ثبوته، أي ثبوت كونه محاربا ببينة أو إقرار مرتين كما يعتبر ذلك في السرقة ذكره القاضي وغيره. والثاني الحرز، بأن يغصب المال من يد مستحقه، فلو وجده مطروحا ليس بيد أحد أخذه من يد من غصبه لم يكن محاربا. والثالث النصاب، هو القدر الذي يقطع به السارق، وتقدم قدره في الباب قبله. ولهم أربعة أحكام: أشار الأول بقوله إن قتلوا، يعني بقصد المال، ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، قال في المنتهى: وإن قتل فقط لقصد المال قتل حتما ولا يسلم، قال في شرحه، يعني أن المحاربين إذا قتلوا في المحاربة بقصد المال،
إذا قتلوا
أحسن، أن المحاربين إذا قتلوا في المحاربة بقصد المال ولم يأخذوا قتلوا حتما ولا يسلبون على الأصح انتهى. وأشار للثاني بقوله إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى اشتهروا، قال في المنتهى: فمن قدر عليه وقد قتل ولو من لا يقاد به كولده وقن وذمي لقصد ماله وأخذ مال القتل ثم صلب قاتل من يقاد به حتى يشتهر ولا يقطع مع ذلك انتهى. وأشار للثالث بقوله وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في الآية، وإن لم يقتل وأخذ نصابا لا شبهة له فيه، لا من مفرد عن قافلة قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد حتما وحسمتا وخليا انتهى. وأشار للرابع بقول وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يؤون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، قال في المنتهى: وإن لم يقتل ولا أخذ مالا نفي وشرد ولو قنا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته وتنفى الجماعة متفرقة انتهى. ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تبارك وتعالى من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل وكذا خارجي وباغ ومرتد محارب، وأخذ بحقوق الآدميين. من وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم سقط عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمل على الأصح.
هذا إذا ما يعني وصلوا للحاكم،
قال فصل: ومن أريد بأد في نفسه أو أريد ماله أو أريدت حريمه ولو قل المال الذي أخذه أو لم يكافئ من أريدت نفسه وحرمته وماله فلو يدفع عن نفسه وحرمته وماله بالأسهل في الأسهل، أي بأسهل شيء يظن اندفاعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه أي على قاتله، وإن قتل كان شهيدا ومن مع مزح في قتل يحرم قتل ويقاد به ولا يضمن بهيمة صالت عليه إذا قتلها كصغير ومجنون للشراكين في المجوز للدفع وهو الصوت، لكن لا بد من ثبوت صيالها عليه. ولا يكفي قوله في ذلك، هذا ظاهر الفقه وصرح به في الرعاية، فقال: وإن ادعى صيالة بلا بينة وإقرار لم يصدق ولم يذكر ذلك في الفروع. ويجب على من أريدت حرمته أن يدفع على حريمه. فمن رأى مع امرأته وبنته وأخته أو نحوهن رجلا يزني بها أو رجلا يلوط بابنه أو نحوه وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه، لأنه اجتمع في حق الله تعالى ومنعه من الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسع إضاعة هذه الحقوق. يجب على كل مكلف أن يدفع عن حريم غيره، وكذا يجب على الإنسان الدفع في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره، على الأصح لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتل نفسه، ولأنه قدر على إحياء نفسه وجب عليه فعل ما تبقى معه فيجب عليه فعل ما تبقى معه الحياة كالمضطر إذا وجد ميته. وكذا ماله، يعني وكذا يجب عليه الدفع عن مال أي مال غيره لئلا تذهب الأموال. تنبيه: إنما يجب الدفع عن حرمة غيره أو مال غيره مع ظن سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله، وإلا حرم لا مال نفسه. يعني أنه لا يجب على إنسان دفع من أراد ما له على الصح، لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس، فإن المال لا حرمة له كحرمة النفس، فلا يجب عليه أن يفعل بسبب المال ما فيه الخطر على نفسه، لأنه ربما لا يمكن دفع الصائل بدون القتال ولا يأمن أن يقتله الصائل، فناسب ذلك عدم وجوبه عليه، ولا يلزمه، أي لا يلزم رب المال حفظه عن الضياع والهلاك. قال في الفروع: ولا يلزمه على عن ماله على صح، كما لا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. ترى القاضي وغيره في التبصرة في الثلاثة يلزمه في الأصح، انتهى. وله بذل ماله لمن أراده منه على وجه الظلم. ذكر القاضي أن بذله أفضل من الدفع عنه، وأن حنبلا نقله عن أحمد.
شف قوله إيش: ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير فتنة عن نفسي ونفس غيره. يعني إيش؟ أن في الفتنة مفهومة ما يجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كن خيري ابن آدم، كن مقتولا وتكون قاتلا. هذا في الفتنة، وهذا فيه رد على من يقول إيش؟ أن الإنسان في الفتنة يدافع، يجب أنه يدافع عن نفسه. نقول: لا، في الفتنة إذا شريت إن أما أنك تخرج خارج الفتنة، وإلا كن خير ابن آدم، نسأل الله العافية.
نعم. قال رحمه الله: باب قتال البغاة. البغي الظلم والجور والعدول عن الحق، وسموا بغاة لأنهم يعدلون عليه في قتالهم، قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. في الآية 5 فوائد: إحداها أنه لم يخرجهم بالبغي عن الإيمان وسماهم مؤمنين، الثانية أنه أوجب قتالهم لأنه أمر به، الثالثة أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله، الرابعة أنه أسقط عنهم متبعة فيما تلفوه في قتالهم، الخامسة أنها أفادت جواز قتال كل من يمنع حقا عليه، وهم أي البغاء الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع في الأصح، إن اختل شرط من ذلك بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو كان بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، فقطاع طريق يعني فحكمهم حكم قطاع الطريق، ونصب الإمام على المسلمين فرض كفاية، يخاطب بذلك طائفتان من الناس، إحداهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم 3 شروط: أحدها العدالة، والثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، والثالث أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح. وكون نصب الإمام فرض كفاية لأن للناس حاجة إلى ذلك لحماية بيضة الإسلام والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر في الإمام كونه قرشية أي من قريش، وهم بنو النضر بن كنانة لحديث الأئمة من قريش، ولقول أحمد في رواية مهنة: لا يكون من غير قريش خليفة بالغا عاقلا، إن غير البالغ يحتاج إلى من يلي أمره فلا يلي أمر غيره سميعا بصيرا ناطقا، إن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح للسياسة حرا لا عبدا مبعضا، لأن الإمام ذا الولاية العامة لا يكون وليا عليه غيره، وحديث: اسمعوا واطيعوا ولو ولي عليكم عبد أسود كأن رأسه زبيبة، محمول على نحو أمير سرية، ذكرا لحديث: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، عدلا باشتراط ذلك في ولاية
طبعا محشي له كلام في هذا الحديث، كلام على راويه في الحقيقة كلام سيء ما ينبغي أن يكون من الشيخ رحمه الله. قوله إيش عبدا حرا أيوة في حال الاختيار، أما إذا تولى أو ولي يجب طاعته، أما قول الشارح أن هذا محمول على نحو أمير سرية فهذا ليس بصحيح.
بن جرح كان نبه على الشيخ بن أشقرني في الموضوع هذا أيضا ولا
ما أدري،
لأن يعني هو الشيخ على إلى آخر عمره كان يقول للأمر هذا.
أيوة
نكتب فيه أبي بكر رضي الله عنه.
إيه أبو بكر
الثقفي كان شيء عنده قديم يعني شيء.
إيه أنا مقيد حتى عندي.
قال عدلا لاشتراط ذلك في ولاية القضاء وهي دون الإمامة، دون الإمامة العظمى، فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام. قال عالما بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهي ذا بصيرة أي معرفة وفطنة كافية ابتداء ودواما للحروب والسياسة وإقامة الحدود، ولا يحقه رأفة في ذلك ولا في الذب عن الأمة. وأما فقد الشم والذوق وتمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علا وقطع الذكر والأنثيين فليمنع عقدها ولا استدامتها، وذهاب اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامتها، ولا ينعزل بفسقه بخلاف القاضي لما فيه من المفسدة. وتلزم مراسلة البغاة، لأن المراسلة طريق إلى الصلح وسيلة إلى رجوعهم إلى الحق. وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل، ولما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وتلزمه أيضا إزالة شبههم، لأن في كشف شبههم رجوعا إلى الحق، وذلك المطلوب منهم. وتلزمه أيضا إزالة ما يدعونه من المظالم، لأن ذلك واجب مع عدم إفضاء الأمر به القتل والهرج، فلأن يجب في حال يؤدي إلى ذلك بطريق الأولى، وذلك لأن الله تعالى أمر بالإصلاح أولا في قوله تعالى فأصلحوا بينهما. والإصلاح إنما يكون بمراسلتهم وكشف شبههم وإزالة ما يدعونهم من مظلمة، فإن رجعوا عما هم فيه من البغي وطلب القتال، وإلا لزمه أي الإمام إن كان قادرا قتالهم، لقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويجب على رعيته معاونته على قتالهم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم، لقول علي رضي الله عنه ومن ألقى السلاح فهو آمن. ويحرم أيضا قتل مدبرهم وقتل جريحهم، ولا يغنم مالهم، لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، ولا تسبى ذرريهم، ويجب رد ذلك إليهم. فمن وجد ماله بيد غيره من أهل العدل أو البغي أخذه منهم، ومن أسر منهم ولو كان صبيا أو أنثى حبس حتى تنكسر شوكتهم وتنقضي حربهم، لأن في إطلاقهم قبل ذلك ضرر على أهل العدل. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب على الأصح، كما لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغي، وهم أي أهل البغي في شهادة في مضار حكم حاكمهم كأهل العدل، لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يجب تفسيق قائله والذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع من الأحكام. قال رحمه الله باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع. قال الله سبحانه وتعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وهو شرعا من كفر بعد إسلامه ولو مميزا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل طوعا ولو هازلا. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور، أشار للأول بقوله بالقول كسب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله أي رسول كان أو سب ملائكته كفرا. لأنه لا يسب واحد منهم إلا وهو جاحد به، أو جحد ربوبية الله تعالى وحدانيته وكتابا من كتبه أو صفة من صفاته اللازمة له كالحياة والعلم، أو جحد رسولا لهم من الرسل أو من الملائكة الذين ثبت أنهم رسله أو ملائكته كفر لثبوت ذلك في القرآن. وإن جحد شيء من ذلك كجحد كله لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى، أو جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس ومنها الطهارة، أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها كفر لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعموا أنه رسول الله، أو ادعى الشركة له سبحانه وتعالى وأشار للثاني بقوله وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه كالشمس والقمر لأن ذلك إشراك. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكإلقاء المصحف في قاذورة قال في المنتهى أو امتحن القرآن. وأشار للثالث بقوله بالاعتقاد كاعتقاد الشريك له سبحانه وتعالى، واعتقد أن الزنا حلال كفر، أو اعتقد أن الخمر حلال كفر، أو اعتقد أن الخبز حرام ونحو ذلك كاللحم والماء مما أجمع عليه إجماعا قطعيا كفر. وأشار للرابع بقوله وبالشك في شيء من ذلك ومثله لا يجهله كالناشئ في قرى الإسلام كفر، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة. فمن ارتد وهو مكلف مختار ولو كان أنثى دعي إلى الإسلام، واستتيب 3 أيام وجوبة لأنه أمكن استصلاحه، فلم يجوز إتلافه قبل استصلاحه، وإنما كان 3 أيام لأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزل في الحال، ويجب فواجب أن ينظر مدة ووجب أن ينظر مدة يتروى فيها، وأولى ذلك 3 أيام للأثر. وينبغي أن يضيق عليه ويحبس وإن تاب في مدة الاستتابة برجوعه إلى الإسلام إلى إسلامه فلا شيء عليه من قتل أو تعزير، ولا يحبط عمله الذي عمله في حال إسلامه قبل ردته من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام. وإن صبر على ردته قتل بالسيف لأنه آلة القتل، ولا يحرق بالنار، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه سواء كان مرتد حرا أو عبدا، لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام كرجم الزاني وقتل الحد. فإن قتله أي المرتد غيرهما، أي غير الإمام أو نائبه، بلا إذن واحد منهما أساء وعزر لافتياته على ولي الأمر، ولا ضمان على قاتله ولو كان قتله قبل استتابته، لأنه مهدر الدم في الجملة، وردته مبيحة لدمه، هي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها، إلا أن يلحق بدار حرب، فلكل واحد قتل وأخذ ما معه من المال، لأنه صار حربية تتمة. من أطلق الشارع كفرة كدعواه لغير أبيه من تعراف فصدقه، فهو تشديد لا يخرج به عن الإسلام. قال يصح الإسلام المميز الذي يعقل الإسلام من ذكر وأنثى، ومعنى عقل الإسلام أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله للناس كافة، لأن علي رضي الله عنه أسلمه ابن 8 سنين، أخرجه البخاري. وتصح أيضا ردته على صح، لأن ردة هي الكفر بعد الإسلام، لكن لا يقتل الصغير الذي يرتد للسكران حتى يستتاب كل واحد منهما بعد بلوغه، أي بلوغ الصغير وصح السكران 3 أيام، وإن مات وهو سكران في سكره، أو مات الصغير قبل بلوغ وقبل توبة، مات كافرا. فصل. وتوبة المرتد وتوبة كل كافر إتيان بالشهادتين، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قولي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الإتيان بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، أي مع إقرار جاحد لفرض أو تحليل أو تحريم أو نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب بما جحده. ولا يغني قوله
وتوبة المرتد إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، هذه مهمة جدا. فالذي ينطق الشهادتين ويكون سبب ردة التبنيه لأفكار مناقضة للشهادتين، فنطقه للشهادتين مرة أخرى أو جعله في آخر كلامه لا تدخله في الإسلام، لأنه لم يكفر بالشيء الذي إيش كان سببا في كفره. نعم. فالذي مثلا يتبنى مثل مبادئ حزب البعث وغيره ويتلفظ بهذا الشهادتين، نقول هو لم يأتي بشيء جديد حتى لو كان آخر كلام، لأن كفره ما هو كان متوقف على عدم نطقه بالشهادتين، إنما كان كفره بتبنيه لما هو يهدم هذه الشهادتين.
قال ولا يغني قوله وهي قول الكافر محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولو من مقر بالتوحيد، وقوله أنا مسلم توبة، وإن لم يلفظ بالشهادتين لأنه إذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرا بهما، وإن كتب كافر الشهادتين بما يبين صار مسلما، لأن الخط كاللفظ، فإذا تلفظ كافر بالشهادتين وكتبهما ثم قال لم أرد الإسلام فقد صار مرتدا ويجبر على الإسلام. من قال كافر أسلمت أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما بهذا القول، وإن لم يتلفظ بالشهادتين، فلو قال لم أرد الإسلام أو قال لم أعتقده لم يقبل منه ذلك وأجبر على الإسلام وقد علم ما يراد منه. وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين، ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر، بحيث يترك قتلهم وتثبت أحكام الإسلام في حقهم توبة زنديق. وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، الزنديق لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته، لأن الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه، فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلب عليه إلا الله، فلا يكون لما قاله حكم، إن الظاهر من حاله أنه إنما يستدفع القتل بإظهار التوبة في ذلك. والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقولهم ملحد أي طاعن في الأديان، ولا تقبل توبة الحلولية ولا المباحية، وكمن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي، أو يعتقد أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى فلا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة، وامثال هؤلاء الطوائف المارقين من الدين، فلا تقبل توبة في الظاهر كالمنافق، ولا تقبل توبة من تكررت ردته، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأن تكرار الردة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، أو سب الله سبحانه وتعالى سبا صريحا، يعني أنه لا تقبل توبة من سب الله تعالى على أصح، لأن ذنبه عظيم جدا يدل منه على فساد عقيدته واستخفاف بالله الواحد القهار، أو سب رسوله أي رسول كان أو ملكا، يعني أنه لا تقبل توبة من سب ملكا رسولا أو ملكا لله سبحانه وتعالى وتنقصه من أظهر الخير وأبطن الفسق كالزنديق في توبته. وكذا لا تقبل توبة من قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقذف أمه كفر لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر، ويقتل حتى ولو كان كافرا ملتزما فأسلم، لأن قتله حد قذفه فيسقط بالتوبة كقذف غيرهما. من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه كفر بلا خلاف، ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة، والثاني وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها لقذفه فيه صلى الله عليه وسلم. ومن انكر صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد كفر، لقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه قال رحمه الله: كتاب الأطعمة.
لا نقف على هذا.